بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. نشرع الآن معكم حول القواعد في أدلة الأسماء والصفات. المصنف أولا ابتدأ لنا بالقواعد في باب ماذا؟ في باب الأسماء، ثم انتهى منها ودخل في قواعد في باب ماذا؟ الصفات. ثم الآن انتقل لك إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. أولا أحبة الكرام، قال القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله جل وعلا وصفاته. أولا قضية الاستدلال، قضية مهمة جدا ومحور عظيم في مواضيع ماذا؟ في مواضيع الأبواب الشرعية. ذلك أن الاستدلال هو الذي يضبط به الفهم، وتضبط به الأقوال، وتضبط به كذلك الآراء. فأنت كيف تذهب إلى رأي أو تنتهج منهجا أو تعضد فكرة إلا إذا أتيت بالدليل لها. هذا الدليل أحبتي الكرام لأهل العلم ضوابط ماذا في كيفية الإتيان به، وكيفية استنباط الأحكام منه، وكيف تؤخذ الأدلة، وما هي ضوابط العلماء في هذه الأدلة وكيفية الاستدلال بها، وما هو الدليل الذي يصلح أن يؤتى به والدليل الذي لا يصلح أن يؤتى ماذا به. أولا الأدلة جمع دليل، والدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. والأدلة تأتي في كلام الأصوليين بعدة معناه، فيأتي الدليل بمعنى المرشد إلى المطلوب، ويأتي الدليل بمعنى ماذا؟ بمعنى أحد الأدلة التي يستدل، يأتي بمعنى الكتاب والسنة يطلق عليهما ماذا؟ دليل. والأدلة لها معان أخرى. أما في الاصطلاح هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وفاقا، والمراد بالدليل هنا القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدال هو الله جل وعلا، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. فأصبح الدليل له أركان يعتمد ماذا؟ أصبح الدليل له أركان يعتمد ويقوم ماذا عليها. أولا أحبة الكرام، علماء الأصول ذكروا على أن الأدلة تنقسم، الأدلة الشرعية، إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الإجماع والقياس. هذه الأدلة هي الأدلة الأربعة التي عليها مستند الاستنباط في جوانب الأحكام الشرعية، وتسمى الأدلة ماذا؟ الشرعية. المصنف رحمه الله أراد من هذه القاعدة أن يؤسس لك أمرا مهما، ألا وهو أولا الأدلة التي تثبت بها كتاب الله وسنة رسوله هي كتاب الله وسنة رسوله، فلا تثبت أسماء وصفات بغيرهما. إذن الأمر الأول أن نعلم أن القرآن والسنة هما اللذان يستنبط منهما ماذا؟ يستنبط منهما الأسماء، وتؤخذ منهما ماذا؟ الصفات. فلا مدخل للعقل، ولا مدخل للرأي، ولا مدخل للهوى، ولا يمكن القياس في أبواب الأسماء والصفات، بل لا بد من دليل الكتاب والسنة الذي بهما تثبت ماذا؟ الأحكام الشرعية، وبهما يعني تؤخذ الأسماء والصفات. وأكد ذلك المصنف بقوله: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ثم ذكر لك ما ينبغي أو كيف نتصرف فيما جاء في النصوص من ذلك. أولا قال لك: فما على هذا، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب ماذا؟ إثباته. كل ما ورد في القرآن والسنة من النصوص، سواء كان ذلك من نصوص الأسماء أو من نصوص الصفات، وجب ماذا؟ وجوبا عينيا إثباته، ولا يجوز شرعا نفيه ولا تأويله ولا إبطاله بحال من الأحوال. هذا فيما يتعلق بالصفات الثبوتية، وقد تكلمنا عن ذلك. قال: وما ورد فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. ما ورد فيهما نفيه، هذا فيما يتعلق بالصفات السلبية التي دلت على أمر مسلوب، أي أمر منفي على ذلك، وجب نفيها كالعجز والموت والسنة والجهل ونحوها من الصفات التي جاءت منفية في نصوص الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك قال: مع ماذا؟ مع إثبات كمال ضده. وقد بينا ذلك أحبة الكرام في قاعدة الأسماء والصفات، وأن الواجب شرعا في الصفات المسلوبة أو المنفية أن يثبت كمال ضدها. فالعلم والجهل يثبت ضده العلم، والسنة والموت ونحو ذلك يثبت ضدها في الحياة، وكذلك الظلم يثبت ضده وهو ماذا؟ العدل. ثم انتقل المصنف الآن إلى مسألة أخرى، ألا وهي: وما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما هو الحكم في ما لم يرد وصف الله جل وعلا بإثباته ولا نفيه؟ ما هو موقف أهل السنة من الألفاظ التي وردت في وردت لكن لم يأتي إثباتها ولا نفيها؟ قال: وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. إذن وصف الله جل وعلا إما أن يثبت بالقرآن وبالسنة فهذا يجب إثباته، وإما أن يأتي نفيه فهذا يجب شرعا كذلك نفيه. وأما الوصف الذي لم يرد إثباته ولا نفيه، فالمصنف هنا ذكر لك ما ينبغي تجاهه. قال: يتوقف في لفظه. لماذا يتوقف في لفظه؟ لأنه لم يرد، والألفاظ إثباتها يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا على إثبات هذه الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولم ترد ماذا في السنة. فيجب شرعا التوقف ماذا في ألفاظها لعدم ورودها. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله جل وعلا دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى دلالات الألفاظ التي ذكرناها في مبحث الأسماء، دلالة المطابقة أو التضمن والالتزام. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء والنزول، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. أشرنا أحبة الكرام إلى ذكر التفصيل بين الإرادة الشرعية والإرادة ماذا؟ الكونية، ووجود الفرق بينهما، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة. المصنف رحمه الله يمثل لك بما ورد إثباته. الآن هو قسم لك ما جاء في النصوص إلى ثلاثة أقسام: ما ورد إثباته، ما ورد نفيه، ما ورد ماذا؟ التوقف فيه. فأما ما ورد إثباته مثل لك بجملة من الصفات الذاتية، يعني المصنف رحمه الله نوع في عملية الإثبات بين الصفات الذاتية كالوجه والعين البصر والساق ونحوها، كل هذه صفات ذاتية أو صفات فعلية كالاستواء على العرش والنزول والإتيان والغضب والرضا والفرح. موقفنا من هذه الصفات أن ما ورد إثباته فيها أننا نثبت دليله بالكتاب وبالسنة لدلالة النصوص ماذا عليهما. ثم قال لك المصنف رحمه الله تعالى هنا: ومما ورد نفيه. الآن سيعطيك بعض الأمثلة على ما جاء في الشريعة نفيه وعدم ماذا إثباته، فما هو موقفنا من ذلك كله. قال: وكمما ورد نفيه كالغفلة والظلم والإعياء والعجز والموت والسنة والجهل وغيرها من صفات النقص والغفلة عن أعمال العباد أو أن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. موقفنا مما ورد نفيه أننا ننفيه عن الله جل وعلا لأن النصوص دلت على ماذا؟ على نفيه. وموقف أهل السنة والجماعة دائما أنهم ينفون عن الله جل وعلا كل ما ورد النص بنفيه وعدم إقراره. ثم انتقل لك إلى النوع الثالث، وهذا النوع أحبتي الكرام مما لم يرد إثباته ولا نفي لفظه. السؤال الذي يطرح هنا: من أين جاءت هذه الأنواع؟ حقيقة النوع الثالث ما احتاج إليه الصحابة وما احتاج إليه التابعون، ولم يحتاج إليه ماذا الأئمة المهديون، إنما هذه الألفاظ خرجت وظهرت وانتشرت في الغالب من خلال علماء الكلام الذين أتوا بألفاظ وأطلقوها على الله جل وعلا. وهذه الألفاظ تارة تكون معانيها صحيحة وتارة تكون معانيها ماذا باطلة، فنحن لا بد أن نستفصل في هذه الألفاظ ما المراد ماذا منها. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفض الجهة. الجهة أحبة الكرام من الألفاظ التي جاءت في بعض كتب العقائد وبعض كتب الصفات، وهي كثرت عند المتكلمين أحبتي الكرام، ولكن احتاج أهل السنة والجماعة، لأن الأشاعرة مثلا يستخدمون الجهة، يقولون الله جل وعلا يرى لا في جهة، أو أن يقولوا أنه في جهة ويسكتون ولا يوضحون ما هو المراد بالجهة. هنا موقف أهل السنة والجماعة أن الجهة أحبة الكرام من جهة لفظها لم يرد فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فهي من الألفاظ التي لا تطلق على الله جل وعلا. قال: هل تثبت لله الجهة أم لا؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله في السماء. وأما معناه فإن أريد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط فيه، فنحن هنا نستفصل في المعاني. إذن الألفاظ لا نثبتها وألفاظها لعدم وروده في الكتاب ولا في السنة، وأما من المعنى فإننا نستفصل، فإما أن يريد بالجهة جهة علو ثابتة لله جل وعلا، نحن نقول إن هذا المعنى ثابت بالكتاب، إما أن يراد بالجهة هنا جهة ماذا سفل، والسفل أحبة الكرام له معنيين: المعنى الأول أن يكون شيء أسفل من شيء، والمراد هنا أن يكون الخالق أسفل من المخلوقين بأن تكون السماء أو أي شيء فوقه، ولا شك على أن هذا باطل. وإما أن يراد بالسفل هنا مركز الأرض، لأن جسم الأرض عند بعضهم كروي، فتكون الجهة جهة علو وهو جل وعلا السطح وهو جل وعلا المركز. وكل ذلك من الإيهام أحبتي الكرام الذي كان عند أهل البدع، فإن أرادوا بالجهة هنا جهة سفل، فهذا لا شك أنه باطل لمخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. والله جل وعلا أعظم من أن يحيط به شيء جل وعلا من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وإما أن يراد بالجهة هنا جهة العلو ولا يحيط به شيء، فلا شك على أن هذا حق دلت النصوص على إثباته، فنثبت هذا المعنى. ولذلك هذا دخل أحبتي الكرام من جراء كتب الفلاسفة واليونان وعلماء المنطق الذين تم في زمن المأمون تعريب كتبهم، ودخلت هذه المصطلحات واستخدمها أهل البدع في الإيهام، واستخدموها كذلك في التلبيس، فجاءوا بلفظ الجهة وجاءوا بلفظ الحيز، فقالوا إما أن يراد بالحيز هنا أن العالم يحوزه، فحينئذ يكون داخل العالم، وهذا الذي يطلقون عليه وهذا الذي يطلق عليه. أو يقال لفظ الحيز معناه أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا بعضهم يطلقه. وهذه الألفاظ سواء كانت الحيز أو الجهة أو الجوهر أو العرض أو غيرها من الألفاظ لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتضمن هذه الألفاظ معاني ماذا؟ باطلة في معناها ولا يصح إطلاقها على الله، كأن تتضمن نفي علو الله، أو تتضمن تنقص في حقه، أو تتضمن مخالفة نص من النصوص التي جاءت الشريعة بإثباتها، كأن تتضمن إنكار علو الله جل وعلا أو غير ذلك، أو أن تتضمن هذه الألفاظ في طياتها معان حقيقية ثابتة في النصوص، ولكن لا يمكن الوصول في حقيقة الأمر إلى هذه المعاني إلا ماذا؟ إلا بأن يستفصل من أطلقها، فيحول المعنى الذي قد يكون ظاهره إلى حق يحوله إلى ماذا؟ إلى باطل. هذه الألفاظ أحبتي الكرام القاعدة فيها أن كل لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فالأولى أن لا يستخدم في باب الأسماء والصفات، كلفظ الجوهر والعرض والجسم، لعدم ورود النصوص بذلك وإيراثها يعني إيراد هذه الألفاظ فيها من التمويه والإيهام ما يجعل أهل الباطل والبدع يتمسكون بهذه الألفاظ ويموهون على عقائدهم الباطلة ماذا؟ بها. ولأجل ذلك من تمسك بالقرآن ومن تمسك بالسنة ومن لزم سلف يعني منهج سلف هذه الأمة فإنه لا يأتي بهذه الألفاظ ولا كذلك يستخدمها ولا يثبتها، حتى ألفاظها لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي أن تثبت ماذا؟ مطلقا، بل إن الواجب فيها أن لا تثبت ألفاظها وأن يستفصل في معانيها. والبلاء عم بسببها، وحصل اللبس في العقائد بسبب إرادها، فيجب على السني ومن لزم منهج السلف الصالح أن يعلم أن هذه الألفاظ الواجب الابتعاد عنها وعدم إرادها في كتب العقائد حتى لا يحصل اللبس والخلط فيها. وهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف من الحيز أو الجهة هذه بعض الأمثلة لما كان موجودا لدى علماء الكلام، وهناك ألفاظ كثيرة أطلقت على الله جل وعلا ويتوهم أو قد يفهم منها معنى حقيقي ومعنى ماذا؟ باطل من ذلك اللفظ القديم، فهو لفظ مختلف فيه، فبعضهم أثبته توقيفا، وبعضهم نفاه، وبعضهم استفصل في المراد منه، ونحن ولله الحمد والمنة لا نحتاج إلى ذلك. في اللقاء القادم سنورد الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال العلماء على هذه القاعدة. وفق الله الجميع من يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.